التعريف تكشف عن سيناريو لتدخل بري في سوريا بمشاركة إسرائيلية. بري قلق من منافات التعصب وطرابلس على توترها الأمني. المعارضة المصرية تعتصم أمام القصر الرئاسي وصلاة للإخوان في ذات المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية عن خطة عسكرية أمريكية بريطانية لمهاجمة سوريا برا باشتراك قوات من الأردن وتركيا وإسرائيل. وتحدثت الصحيفة عن أن 75 عنصرا وضابطا سيشاركون في هذه العملية المفترضة.
ما أخفى الإسرائيليون من أمر يحيكونه إلا وظهر على صفحات جرائدهم أو على ألسن محلليهم. فبعد الصمت المريب الذي اتبعه بعض قادة العدو حول الأوضاع في سوريا، كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن سيناريو لهجوم بري ضد سوريا بمشاركة الجيش الصهيوني إذا أقدم نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية. وهنا أوضحت الصحيفة أن هذا الأمر ليس احتمالا فقط، بل ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعدتا خطة عسكرية لمهاجمة سوريا برا باشتراك قوات من الأردن وتركيا وإسرائيل. ويشارك في هذه الخطة نحو 75 ألف مقاتل من القوات البرية ووحدات الكوموندوس، حيث يقومون بالسيطرة على منشآت الأسلحة الكيميائية السورية. هذا برا. أما جوا فيتم فرض حظر طيران في أجواء سوريا لمنع طائرات حربية سورية من ضرب الأهداف بصواريخ مزودة برؤوس حربية كيميائية. وأشارت الصحيفة إلى أن التمرين العسكري الذي جرى في الأردن في شهر أيار مايو الماضي بقيادة الولايات المتحدة وباشتراك 19 دولة أخرى شمل اختبار سيناريوهات مختلفة بما في ذلك سبل التصدي للأسلحة الكيميائية. هذا الاهتمام الإسرائيلي بقضية الأسلحة الكيميائية كانت تحدثت عنه صحيفة إسرائيل اليوم، فلفتت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم شخصيا بهذا الموضوع ويتابعه بدقة، وهو ما نقله أيضا متخصصون في الشأن العسكري عن مصادر العدو غير مرة، فأشاروا إلى تخوف إسرائيلي حقيقي من نقل السلاح الكيميائي إلى لبنان، وأن الإسرائيليين بعثوا برسائل تحذيرية إلى القيادة السورية عبر بعض القنوات الدبلوماسية، كما إنهم قاموا بعمليات وقائية تمثلت بطلعات جوية مكثفة فوق الأراضي اللبنانية في توقيتات توقع الإسرائيليون أنه يجري خلالها نقل الأسلحة إلى المقاومة بحسب المصادر الإسرائيلية.
في سوريا شيع أبناء مخيم الوافدين بريف دمشق جثث 13 طالبا ومعلمتهم الذين قضوا خلال استهداف مدرستهم أمس بقذائف هاون من قبل المسلحين. مواكب التشييع انطلقت من أمام مشفى المواساة بدمشق، حيث دعا ذوي الشهداء المسلحين للكف عن استهداف سوريا. كما انتقد وزير التربية هزوان الوز منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الطفل لعدم إدانتهم ما يتعرض له أطفال سوريا من اعتداء.
يعني أنا أسف على أن المنظمات الدولية التي تدعي بأنها ترعى الطفولة لم نشاهدها نهائيا، لم تندد نهائيا. نحن لا نريد فقط أن يجففوا كما يعني منابع الإرهاب وليتركوا لأبناء سوريا الحوار والخروج من الأزمة.
بس بوصل رسالة إلى المؤتمرات وإلى المجالس وما أدراك ما المجالس. اتقوا الله فينا، تركونا نحن السوريين، تركونا نحن عايشين، احنا تعبانين، احنا هلا تعبنا فيكم.
شي ببكي أطفال مدارس، شو بدنا نحكي شو ساوي بالبلد؟ خرب البلد، هاي البلد بلدنا، هيك كانت بلدنا نحن، هاي الحرية اللي بدهم اياها.
عم يشوفوا سورية راح تطلع على المريخ، يعني بدهم يدمروها لانه واقفه بوجه اسرائيل سورية وبوجه العدو الصهيوني وبوجه مصافها مع المقاومة الشعبية الوطنية السورية.
ودعا مجلس الشعب السوري السلطات اللبنانية إلى التحرك بجدية إزاء تورط النائب عقاب صقر بتكليف من سعد الحريري بسفك الدم السوري. وقال رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام إن ما ارتكبه صقر يشكل جرما وخرقا للاتفاقات بين البلدين ولسياسة النائب النفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية. وأضاف إن ما ارتكبه صقر لا يمكن السكوت عنه، وأن مجلس الشعب السوري والسلطات القضائية سيقاضون صقر ومن يقف خلفه أمام المحاكم المختصة ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة بحق الشعب السوري. في طرابلس شمال لبنان ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين منطقتي باب التباني وجبل محسن إلى 6 والجرحى إلى أكثر من 50 جريحا، فيما عزز الجيش اللبناني من تواجده في المدينة وسط دعوات فعالياتها السياسية إلى سحب المظاهر المسلحة من الشوارع.
بقي صوت الرصاص هو الأعلى في أجواء طرابلس، ولم تفلح اللقاءات السياسية إلى الآن ولا بيانات تأييد الجيش وخطته في سحب فتيل التوتر الآخذ بالاشتعال بين أحياء المدينة. اشتباكات متقطعة بين باب التباني وجبل محسن وقنص مستمر أوقع المزيد من الضحايا دون أن يتمكن الجيش اللبناني وعناصره المنتشرة بإخماد مصادر النار أو إلغاء المظاهر المسلحة، وهو ما استدعى استخدام المزيد من التعزيزات التي ترافقت مع ترحيب سياسي إن من الحزب العربي الديمقراطي الذي أكد الالتزام بقرارات الجيش أو من القوى والفعاليات السياسية والدينية في المدينة التي اتفقت على ضرورة سحب المظاهر المسلحة والاستجابة لخطط الجيش.
ضرورة وقف كل الممارسات المسلحة من كل الأطراف بشكل تام وناجز، والتجديد على الجيش اللبناني والقوى الأمنية القيام بدورها كاملا لحفظ الأمن وحماية المواطنين في طرابلس والقيام بكل ما يلزم لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ومن دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، حمل المحرضين والمسلحين مسؤولية ما يجري في طرابلس.
والله الأوضاع في طرابلس دقيقة وخطيرة جدا ومتوقعة للأسف الشديد، لأنه كل هذا التحريض والتسليح لابد له من أن ينفجر في مكان ما، وقد انفجر في طرابلس.
من جهة ثانية شدد كرامي على ضرورة استعادة جثامين اللبنانيين الذين قتلوا في كمين تلكلخ والإتيان بالباقين الذين لازالوا على قيد الحياة من أجل محاكمتهم في لبنان ومحاسبة من ضلل ومن حرض ومن أرسل هؤلاء الشباب إلى حتفهم.
ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، ما هي آخر التطورات الميدانية في المدينة؟
يعني التطورات الميدانية خفت حدة الاشتباكات نوعا ما، لكن عمليات القنص ما زالت مستمرة حاصبة مزيدا من القتلى الذين بلغ عددهم حتى الآن 6 قتلى وحوالي 50 جريح وفق مصادر طبية أفادتنا بها. أما على أرض الواقع تسنى لي الاتصال قبل قليل ولقاء بأحد القادة الميدانيين على الأرض، وهو رفض الحديث عبر الكاميرا. قال لي أن سألته عن مدى تجاوب المسلحين مع دعوة نواب مدينة طرابلس والفعاليات للانسحاب من الشارع، قال لي بالحرف: لن تهدأ المعركة حتى يحصلوا على ضمانات في إعادة جثامين ضحايا كمين تلكلخ السورية. وقال هم سمعوا عن وعود دبلوماسية بين البلدين، لكنه في الوقت ذاته هم يريدون أن يحصلوا على ضمانات. وربما اتصل بهم قبل حوالي نصف ساعة، جاءهم اتصال من مرجعية كبيرة كما علمت، وأبلغهم بأن هناك ضمانات بعودة الذين بقوا على قيد الحياة وأن الجثامين سوف يعودون خلال ربما 24 ساعة من الوقت. وربما هذه المسألة وهذه المعلومات التي حصلت عليها قناة المنار ربما تريح الأجواء في تلك المنطقة، لا سيما أن المسلحين في باب التبانة مصرون على عودة الجثامين، هم والقوى الإسلامية التي أعلنت ذلك خلال اعتصام وهددت بالنزول إلى الشارع أكثر من مرة. لكن في السياسة بدأ من الواضح أن القرار السياسي الذي كان يتخذ في الجولات السابقة من العنف هو اليوم مفقود. كل الاتصالات السياسية حتى الآن باءت بالفشل، وكما علمت من مصادر أمنية أن الجيش اللبناني أعد خطة للانتشار وهي ستبدأ بالتطبيق اعتبارا من الساعة 5 من مساء هذا اليوم. المعلومات التي حصلت عليها من بعض المصادر الأمنية كان قال لي بأنه كان من المفترض أن تطبق الخطة مساء أمس، لكن العواصف التي هبت والرياح وحتى الأمطار حالت دون تطبيق الخطة، لسيما أن عناصر الجيش كانوا سينتشرون على أسطح المنازل، وربما هذه المسألة أخرت. اليوم الجو هادئ نسبيا والأمطار خفت، لكن على أي حال كل الأمور مفتوحة والجيش اللبناني أمامه مهمة صعبة الآن، لكنه سيتجاوز تلك المسألة كما أكد لنا كما تجاوزها في السابق. كل الأمور مفتوحة ونحن بانتظار الساعة 5 وما سيسفر عن الاتصالات لإقناع المسلحين بالانسحاب من الشارع.
شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا مباشرة من مدينة طرابلس. وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أكد تبلغه رسميا موافقة الجانب السوري على تسليم جثث اللبنانيين الذين قتلوا في كمين للجيش السوري في منطقة تلكلخ. وفي مقابلة مع المنار لفت منصور إلى أن آلية وتفاصيل عملية التسليم ستقرر عبر القنوات المشتركة في القريب العاجل.
لم تقابل السلطات السورية الاعتداء اللبناني على أراضيها وأمنها بالمثل، ففي اليوم السادس على مقتل المسلحين اللبنانيين في بلدة تلكلخ الواقعة في محافظة حمص في كمين للجيش السوري، وافقت دمشق على تسليم الجثث للبنان، وهي التي جهد حزب المستقبل وحلفاؤه خلال الأيام الماضية إلى نكران وجودها أو حقيقة عددها. موقف تبلغه وزير الخارجية عدنان منصور من السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعد اتصالات مكثفة بينهما خلال اليومين الماضيين.
أجريت اتصالات مع سفير سوريا في بيروت وتمنيت عليه تسليم الجثث الجسامين يعني لهؤلاء اللبنانيين، وفعلا أجرى الاتصالات اللازم مع السلطات السورية، وتجاوبت السلطات السورية على اعتبار أن هذه المسألة مسألة إنسانية. وبالفعل نحن الآن يعني بصدد إجراء الترتيبات اللازمة من أجل إعادة الجثامين في أقرب فرصة.
موضوع تسليم عبر دفعات كما قال سفير السوري،
ليس هناك من آلية محددة إذا كان على دفعات أو غير دفعات، ولكن كل ما هناك أنه سيجري تسليم الجثامين.
هل عرف في العدد النهائي لهؤلاء الجثامين؟
لم نعرف حتى الآن، ولكن من خلال الاتصالات وما سنجريه من اتصالات لازمة سنعرف العدد الصحيح.
وفق مصادر المنار يفترض أن يعقد اجتماع ثنائي بين منصور وعلي يحدد خلاله تفاصيل وآلية تسليم الجثث. أما بالنسبة لمصير باقي اللبنانيين المسلحين الذين ألقي القبض عليهم، فتؤكد المصادر أنه لن يتم تسليمهم وأن التحقيقات مستمرة معهم لكشف الجهة التي أرسلتهم.
ما سمعناه في الأونة الأخيرة من تدخل سافر في شأن دولة ذات سيادة ودولة لا حكومة ولا رئيس، هذا أمر مخالف للأعراف الدبلوماسية وللعلاقات السياسية الدولية. نحن بجوار دولة شقيقة، ولا يجوز مطلقا أن يجري أي تدخل في شأن هذه الدولة، أكان سياسيا أو كان عسكريا. نحن معنيون بالاتفاقيات التي وقعناها مع سوريا، اتفاقية الأمن والدفاع واتفاقية الأخوة والتعاون، ولا يجوز مطلقا أن أجيش نفسي من أجل الدخول في معترك أو الدخول في عمليات عسكرية ضد نظام دولة أيا كان هذا النظام.
ويأتي هذا التطور في وقت ترددت معلومات عن وجود رابط ما بين قضية تسليم جثث المسلحين وإمكان الإفراج عن اللبنانيين المختطفين في سوريا مستقبلا.
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أنه ليس من الواجب فقط وقف إرسال السلاح أو المسلحين لدعم أي جهة في سوريا، وإنما الالتزام بإعلان بعبدة وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
خلال استقباله الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري والسفير اللبناني لدى سوريا ميشيل خوري، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان التأكيد على أهمية اتباع السياسة التي أقرتها الحكومة وهيئة الحوار الوطني عبر إعلان بعبدة والقاضية بالحياد عن صراعات الآخرين، فضلا عن عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، مشيرا إلى أن هذا الحياد مطلوب من كل شرائح المجتمع اللبناني. سليمان تناول مع ضيفه موضوع الذين سقطوا أو فقدوا في تلكلخ بغية تسليم الجثث والموقوفين إلى السلطات اللبنانية، وإذ شدد على أن واجب اللبنانيين ليس عدم إرسال سلاح أو مسلحين فحسب لدعم أي جهة أو طرف من أطراف الصراع في سوريا، فإنه دعا إلى أن تصب المواقف السياسية والإعلامية في خانة الدعوة إلى الحوار ووقف العنف والتركيز على الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين. رئيس الجمهورية اطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على عمل المديرية، خصوصا على المعابر والمرافق البرية والبحرية والجوية والإجراءات المتخذة لضبط الدخول والخروج، وبحث الأوضاع العامة مع وزير السياحة فادي عبود، كما ترأس اجتماع عمل لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارته إلى اليونان.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن قلقه من مناخات التطرف والتعصب التي أخذت تسود لبنان والمنطقة. وخلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التين جدد بري تأكيده على ضرورة تغليب لغة الحوار والمعارضة الهادئة على الخطابات التصعيدية التي تزيد الوضع تأزما. ونقل النواب عن بري دعوته إلى عدم الانزلاق نحو المواقف الاستفزازية مؤكدا على حكمة جميع الأفرقاء في تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وكان رئيس المجلس قد التقى وفد نواب قوى الرابع عشر من أذار الذي ضم النواب سمير الجسر، مروان حميدي، جوزيف معلوف وإلي ماروني. طالب الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر بمحاكمة النائب عقاب صقر كمجرم حرب. وبعد زيارته نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، اعتبر شكر أن ما يقوم به صقر يؤدي إلى جر لبنان إلى الفوضى.
هذا الجلبوط ما يسمى بالعاب النائب صقر، مدري شو اسمه، هذا اللي هو صوت سيده في المنفى، صوت سعد الحريري، الذي يجب أن يحاكم أقل محاكمة فيه على أنه مجرم حرب، لأنه من يسعى لتسعير حرب ويمول ويسلح ويحرض في سوريا هو من يريد استدراج هذه الحرب إلى لبنان.
زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وتأتي الزيارة في إطار الجولة والاتصالات التي يقوم بها الحزب الاشتراكي على القيادات اللبنانية لمناقشة أفكار المبادرة السياسية التي أطلقها النائب وليد جملط. وبعد اللقاء شدد العريضي على وجوب حماية الاستقرار في لبنان عبر الحوار، فيما أعربت النائبة ستريدة جعجع عن تفاهم القوات لهواجس الحزب التقدمي الاشتراكي.
نحن كحزب سياسي بنتفهم الهواجس اللي عندهم اياها حزب التقدم الاشتراكي بهالظرف بالتحديد اللي عم بمر فيه لبنان والمنطقة.
علينا ان نعرف كل من موقعه كيف نحمي الاستقرار في لبنان، وكيف نحمي لبنان من تداعيات كثير من القضايا والأحداث والأمور التي تحصل في محيطه. المواقف معروفة من طاولة الحوار بشكل الحالي، والدليل أن فخامة رئيس الجمهورية أعلن تأجيل الحوار لأن ثمة فريقا نحن نحترم رأيه ونحترم حقه، قد نختلف معه ولكن نحترم رأيه نحترم حقه، لأن ثمة فريقا لن يأتي إلى الحوار أعلن التأجيل. هل هذا يعني انتهت القصة، لا يكون حوار بأي شكل من الأشكال بين اللبنانيين؟
غيب الموت بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم بعد تعرضه لجلطة دماغية ادخل على اثرها العناية الفائقة في مستشفى الروم يوم امس، وما لبث ان وفته المنية صباح اليوم. وفور شيوع خبر الوفاة وفد الى المستشفى وفود شعبية ورسمية، كما اقيم في دارة كنيسة مرن اولى في الاشرفية مراسم تقبل العزاء بحضور شخصيات وزارية ونيابية وحزبية. البطريرك هزيم من مواليد محافظة حماة توفي عن عمر يناهز 91 عاما، لعب دورا مركزيا في تجديد الحياة الكنسية في بطريرقية انطاكيا، كما له مواقف مهمة على الصعيد الوطني والقومي وتحديدا ضد العدو الصهيوني. إلى ذلك أعلنت رئاسة الحكومة اعتبار يوم تشييع البطريرك هزيم يوم حداد وطني.
خسارة للكنيسة أرثوذكسية بالنظر إلى ما يتمتع فيه من خصال، يعني هو شخص مثقف جدا، منفتح جدا، روحاني جدا، ومتمسك جدا بأرثوذكسيته ومسيحيته. انفتاحه على الكنائس الأخرى وعلى المسلمين،
عندما يكون له مواقف وطنية وقومية وهو بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الأرثوذكس، فهذا يعني أنه مؤتمن على التراث ترجمه. صاحب الغبطة البطريرك هزيم كان خير من ترجم هذا التراث بإيمانه، بصبره، بإدراكه، بحسن قراءته للمعطيات الدولية والإقليمية.
يعتصم العشرات من المعارضين المصريين أمام القصر الرئاسي في مصر الجديدة، حيث نصبوا الخيام مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور المقرر في 15 من الشهر الجاري. في المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية أيضا وأداء صلاة العصر هناك. وقال محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن الدعوة للتظاهر جاءت لحماية الشرعية بعد التعديات التي قامت بها فئة يوم الثلاثاء، تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة. ومن المتوقع أن تصدر الرئاسة المصرية بيانا ستحدد فيه موقفها من تطورات الأزمة الراهنة. وصلت سفينتان حربيتان روسيتان إلى مرفأ طرطوس على الساحل السوري للتزود بالوقود في القاعدة الروسية البحرية. وقال مصدر في هيئة أركان البحرية الروسية إن سفينتي إنزال وصلتا لمدة 24 ساعة إلى مرفأ طرطوس، حيث نطت تموين ودعم فني للبحرية الروسية. وستتوجه السفينتان التابعتان لأسطول البحر الأسود بعدها إلى مضيقي البوسفور والدردنيل للالتحاق بمرفئهما في منتصف كانون الأول ديسمبر حسب هيئة أركان البحرية الروسية. دعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى البحث عن الجندي إرز نفستي 20 عاما بعد أن اختفت آثاره منذ يوم أمس قرب مدينة الغديرة جنوب تل أبيب. وبحسب تقرير لشرطة العدو فإن الجندي شوهد للمرة الأخيرة في هرتزليا ولم يعرف إلى أين توجه، وخاصة أنه لم يصل إلى قاعدته العسكرية. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد أعاد تكليف الشيخ جابر مبارك الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. في البحرين هاجمت قوات الأمن منطقة بني جمرة غرب العاصمة المنامة، ما أدى إلى إصابة الشاب عقيل عبد المحسن إصابة بالغة بالرصاص الذي هشم وجهه وإحدى يديه، كما اعتقلت القوات الأمنية 3 نساء في المنطقة. في السعودية اعتقلت السلطات الشاب محمد آل سالم واقتادته من مقر عمله في مستشفى القطيف المركزي شرقي المملكة، ولم تبدي السلطات أي معلومات لذوي المعتقل الذين راجعوا شرطة المنطقة. وكانت السلطات السعودية أفرجت عن 5 من معتقلي الرأي، فيما لا يزال العديد رهن الاعتقال بينهم الشيخ نمر النمر والشيخ توفيق العامر وهما من وجهاء منطقة القطيف. ونعود إلى تطورات الملف المصري، ومعنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أباطا. عبد الرحمن، كيف يبدو المشهد عندك في القاهرة الآن؟
نحن الآن بانتظار المدنية أو المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في الوقت الذي يعتصم فيه عشرات من رافضوا الإعلان أو القوى المدنية رافضوا الإعلان الدستوري ومسودة الدستور النهائية الذي من المفترض الاستفتاء عليها في منتصف الشهر الجاري. أيضا نحن بانتظار بيان لرئاسة الجمهورية، هي كانت دعت الصحفيين المعتمدين لديها، ويعني هناك بعض الأنباء تدور حول أن الرئيس إما أنه سيرجئ الاستفتاء على الدستور فترة يعني إلى فترة مقبلة، يعني ليس يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، أو أنه سيجند الإعلان الدستوري. هذه كلها توقعات يعني أو أنباء تدور أو احتمالات تدور حول
طيب عبد الرحمن
سيتم إلقاؤه اليوم.
نعم عبد الرحمن، هل من إجراءات تتخذها الشرطة عمليا على الأرض منع الاحتكاك بين المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؟
يعني حتى الآن الوضع كما هو عليه، ليست هناك أي إجراءات ملحوظة. المليونية من المفترض أنها ستبدأ في الرابعة، يعني من المفترض الآن يعني، ولكن ما زلنا بالانتظار.
أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن أبازا مراسل قناة المنار، كنت معنا مباشرة من القاهرة. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. معاريف تكشف عن سيناريو لتدخل بري في سوريا بمشاركة إسرائيلية. بري قلق من مناخات التعصب وطرابلس على توترها الأمني. المعارضة المصرية تعتصم أمام القصر الرئاسي وصلاة للإخوان في ذات المكان. للمزيد من المتابعة زور موقعنا على الإنترنت. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.